منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولا زلنا وإياكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، وفي الدرس الثامن والأخير من الوحدة الثالثة حول استخراج الهدايات التدبرية. وهذا مجال عظيم كثير من المتدبرين يعتني به، فدعونا نتحدث عنه فيما يفيد بإذن الله تعالى، ويعرض لنا نعرض من خلاله منهجا مقترحا. سنتحدث عن منهج مقترح لتدبر كتاب الله عز وجل وكيفية استخلاص الهدايات من خلال ذلك. ثانيا، ما يراعى ومن ضوابط عند استخراج الهدايات التدبرية. أولا، ما هي الهداية قبل ذلك؟ قبل أن نتحدث عن منهج مقترح، الهداية هي غاية الآيات، غايات الآيات، مقاصد الآيات، حقائق الآيات، ما بعد المعنى، كل ذلك داخل في الهداية، لأن الله تعالى أراد بهذا الكتاب الهداية. فنحن حينما نفهم النص مثلا والعاديات ضبحا، نفهم ما العاديات هي الخيل التي تعدو للجهاد ولها فحيح، هذا القدر لا يكفي أيها الأخوة في حق كتاب الله عز وجل. فحق كتاب الله عز وجل ليس الفهم فقط، وإنما استخلاص ما يمكن أن يكون موضعا للهداية والعلم والعمل. ولذلك نقول العاديات ضبحا تدلنا على فضيلة الخيل، تدلنا على عظمتها، تدلنا أيضا على أن التصف بهذا الوصف هو العدو في سبيل الله عز وجل في المسابقة للخير وهكذا. فأنا أتحدث عن الهداية وهي ما يتعلق بما وراء المعنى، بما وراء الغريب، بما وراء الظاهر اللفظ، هذه الهداية. طيب، نحن قبل أن نصل إلى الهداية هناك منهج مقترح للوصول إليها، يعني لا يمكن أن تصل الهداية إلا بهذا المنهج حتى تكون الهداية جاءت على شكل صحيح. أولا، معرفة الغريب والمفردات، يعني غريب الآيات، عاديات، لو لم نعرف معنى العاديات ما فهمنا ما وراءها. وهناك كتب في الغريب كغريب القرآن لقتيبة، وفي الأخير السراج في غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري وغيرها. وهناك أيضا يمكن أيضا من خلال بعد فهم الغريب ينبغي أن نفهم المعنى الإجمالي وهو السياق العام في هذه الآيات، يعني المعنى الإجمالي يزيدك توضيحا على الغريب. ولذلك لا بد من قراءة تفسير مختصر. طبعا كثير من القرآن واضح، قل هو الله واحد، واضح أن الله تعالى واحد، لكن بعض الآيات غير واضح فتحتاج إلى تفسير مختصر. إنما قلنا تفسير مختصر حتى لا يكون التفسير حائلا عن الوصول الأسهل للهداية. ثالثا، ما يتعلق بقضية التلاوة. التلاوة ينبغي أن تكون تلاوة خاشعة مفسرة، تلاوة فيها معاني، فيها استحضار. ومن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله ومراحله ومخارجه وحروفه، فذلك باعث على الوصول إلى الهداية. نحن نقول حتى التلاوة توصلك إلى الهداية، لأنك بالتلاوة الصحيحة تتعايش، وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا. ولهذا بعض الباحثين له دراسات حول إبراز المعاني بالقراءة، مثل الدكتور إبراهيم الدوسري في كتابه إبراز المعاني بالأداء القرآني، كيف أن تقرأ وتبرز المعاني. ولهذا بعض الناس يقال له قراءته مفسرة، هذه هي القراءة الصحيحة. أيضا مما يعين على الوصول للهداية أنك تستحضر ما يتعلق بهذا النص من أسباب النزول وأحوال النزول وهدي النبي عليه السلام وحياته في مثل هذا الحدث أو هذه القصة. يوصلك إلى بعد ذلك ماذا تستفيد. مثلا أنت حينما تقرأ سورة النصر وتعرف أنها نزلت في حجة الوداع تتعايش مع هذا النص من خلال هذه الحجة الوداع ثم تستخلص الهداية من ذلك لك أنت حينما تتحقق لك كمالات النجاح وماذا ينبغي عليك بعدها. طيب هذه هي الحقيقة بشكل مختصر. يعني مما يعين أيضا على استخراج الهدايات النظر إلى الدلالات وقد تحدثنا عنها في الدرس السابق. علم الدلالات يوصلك إلى عمق في الهدايات لأن الهدايات نوعان، هدايات عامة قل هو الله أحد إثبات وحدانية الله، لكن نريد أن نستنبط من الآية شيئا أدق وهو مثلا إعلان التوحيد. من أين أخذناها؟ من قوله قل، إعلان والنطق بالتوحيد وأنه لا قبول لدخول الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. فهنا حقيقة الوقوف على الدلالات الدقيقة والألفاظ الآية يوصلك إلى هدايات عميقة. ماذا ينبغي عند استخراج الهدايات من ضوابط؟ أولا ينبغي أن تراعي ما ذكرناه من بيان الغريب، فهم الآية فهما صحيحا، مراعاة سياقها، سياق اللفظ، سياق لفظ الهداية ينبغي أن يكون مراعى، لأنك إذا استخرجت هداية مخالفة للسياق فإنك قد حرفت عن كتاب الله عز وجل. مثلا الذين استنبطوا من قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم استنبطوا منها جواز الهز في الذكر كما يفعله الصوفية، استنبطوه من هذه الآية، ليس هذا موضعها والسياق لا يدل على ذلك. إذا مراعاة السياق، فهم المعنى ومراعاة السياق من المهمات جدا في استخراج الهداية. الهداية أيضا يجب أن تكون موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستنبط من كتاب الله عز وجل ما لا يدل عليه مما يمكن أن يخرجه عن مقاصده التي أرادها الله تعالى. أيضا مواضع الهداية من ضوابطها أن تكون باعثة على الإيمان والعمل، ليس يريد الله تعالى منا استخراج هداية للعلم فقط، إذا لم تكن الهداية باعثة على العمل فهي هداية ناقصة. كيف ذلك؟ مثلا إذا استخرجنا من قوله تعالى مثلا إن أعطيناك الكوثر بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله عند الله، طيب ما الذي يورثه من عمل؟ تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان واستشعار فضله ومقامه واتباع سنته. فالهداية أيها الأخوة ينبغي أن تكون علما وعملا، وهذا منهج الصحابة، ما كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوز حتى ألم فيها من العلم والعمل، وهذا هو حق الهداية. أيضا أيها الأخوة ينبغي أن تكون قراءتنا لكتاب الله عز وجل لها مقصد الهداية، اقرأ لا لللفظ فقط ولا للأجر فقط وإنما للوصول إلى الهداية. فإذا كان هذا القصد عندك في كتاب الله في قراءتك فاعلم إن أنك ستهدى بإذن الله تعالى. هذا حقيقة مجمل ما يمكن أن نقول. ومما يشار إليه من التفاسير مما يعتني بالهدايات، هناك تفسير السعدي حقيقة من أجود ما يشار إليه، يعطيك ملكة في استخراج الهدايات وغيره من التفاسير، إلا أنني ذكرت هذا تمثيلا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة.